الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها فأوجب التبشير بها وكثر منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، نتحدث كثيرا عن رذيلة الكذب وعن مصيبة الكذب وعن كبيرة الكذب، ولكن يبدو أن الناس قد فهموا أن أهل العلم يتحدثون عن الكذب القولي، يعني أن أكذب بلساني، أن أقول حقائق على أنها حقائق وليست بحقيقة. هذا نوع من الكذب، هذه كبيرة لا ينكرها أحد. ولا يكون المؤمن كذابا وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب، والعياذ بالله رب العالمين. فنريد اليوم إن شاء الله نتحدث عن الكذب الأكبر من هذه الكبيرة، يعني هناك كذب كبيرة، لا ننكر أن كذب القول من كبائر اللسان، ومن لم يتب منه فعذابه شديد والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. لكن هناك كذب فعلي، يعني في كذب قولي وهناك كذب فعلي العمل، الكذب في الأعمال. هذا ما أريد أن نوضحه سويا إن شاء الله رب العالمين. العلماء جزاهم الله خيرا حددوا، أو نستطيع أن نحدد من كلامهم، محاور أربعة في مسألة الكذب. أولا، كلنا يدعي محبة أمور ثلاثة وكراهية أو بغض أمر رابع. لا نحب، يعني نحب أمورا ثلاثة ولا نحب أمرا رابعا. كلنا يدعي محبة الله عز وجل، لا ينكر أحد هذا. كلنا يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يدعي محبة أو إرادة دخول الجنة بإذن الله رب العالمين، وكلنا يبغض النار ويكرهها. هذه في ظواهر أعمالنا أو أقوالنا. نحن نقول نحن نحب الله، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحب دخول الجنة، نحن نبغض النار وأهلها. هذا في الادعاء أو في القول. تعال في الفعل. قال علماؤنا: من ادعى محبة الله ثم اشتكى من البلوى فهو كذاب. يعني من يدعي أنه يحب الله عز وجل ثم لما تنزل به مصيبة يحدث بها: ابني مريض، زوجتي كذا، انا فقير، انا في حالة من الضنك، انا طردت من العمل، انا كذا انا كذا، من باب الشكوى والتشكي. فهذا انسان مدعي محبة الله وليس بصادق في محبة ربه، لانه من المبتلي لنا اساسا؟ الله. هل سوى الله احد يبتلي العباد؟ اذا طالما الابتلاء من الله عز وجل فلتصبر ولتحتسب. فان شكوت يعني بلواء الى غيرك فقد شكوت الخالق الى المخلوق، وشكوت رب الناس الى الناس. انت من الواجب ان يحدث منك العكس، ان تشكو الناس لرب الناس، وان تشكو الزمان لخالق الزمان، وان تشكو الايام لخالق الايام، وان تشكو الاحوال لخالقها سبحانه وتعالى، فتكون شكواك لله لا لاحد غيره. وماذا يعطيك الذي تشكو اليه؟ اولا، ان كان عدوا او حاقدا شمت فيك، وان كان حبيبا حزن عليك ولم يستطع ان يقدم لك شيئا، وإن كان صاحب بلوى مثلك وكلنا أصحاب ابتلاءات، كلنا صاحب ابتلاءات، فبالتالي سوف يسمع إليه ثم يبدأ هو كمان يعني تشجعه أنت على أن يقول ما عنده من شكوى، فتصير الحياة عبارة عن شكاوى مستمرة. لو أننا تصورنا كم الشكاوى التي تكتبها الملائكة من أحاديثنا بعضنا مع بعض، لتصورت أن هناك أصناما أو مليارات الأصنام من الأوراق والصحف مكتوبة من شكاوانا، كأنما نتصخط على المولى سبحانه وتعالى. اسمع أي حوار بين زوجتك وصديقتها في الهاتف وأنت جالس بجوارها، الولد في الصف الثالث وأعطوا له واجبات كثيرة والمدرسة متعبة والمدرسين غير مخلصين وناظر المدرسة رجل شرس بالمال والمدرسة مقصرة والوزارة متعبة، سبحان الله. وإخوان أما إخوتي فلا رحمة عندهم ولا شفقة لديهم ولا حنانة، سبحان الله. وجيران جيراني مؤذين، سبحان الله. هذا المنطق، فأصبح عبارة عن كتلة من الشكاوى المتحركة. بالله عليك متى ترضى هذه؟ متى ترضى؟ وعن أي شيء ترضى؟ أم إذا قلنا لك هل أنت راضي عن العمل؟ أبدا. هل يقدرونك على العمل؟ أبدا. هؤلاء الناس لا يقدرون احدا في عمله، انا الذي صنعت وانا الذي انشات وانا الذي اسست وانا الذي عملت دراسه الجدوى وانا الذي، ورغم ذلك لا قدروني، وانما قدروا موظف تافه لا يسوي شيء وتغتاب اقل لك في الله، ياخذ من حسناتك وربما انت ربما قبلوك يعني مجامله او قبلوك لان يعني لك واسطه معينه في العمل او لانهم لا يريدون كما يقتنع كثير من المسلمين ان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، يعني يجعلونك في العمل هكذا وانت وحيد زمانك وفريد عصرك وانت الذي يعني ما يعني قد عقمت النساء ان يلدن مثلك، فبالتالي انت متمرد على حالك. لماذا؟ من كثره الشكوى، لان كثره الشكوى تسد باب الرضا والعياذ بالله، ودام سد عندك باب الرضا فترى الحياه كئيبه وتراها ممله وترى الناس عباره عن عقارب وترى الناس عباره عن حيوانات مفترسه تريد ان تفترسك وانت الحمل الوديع وسط هذه الذئاب المفترسه. كل هذا من انك تكثر من الشكوى وتدعي محبه الله. يا عبد الله ان ادعيت محبه الله عز وجل فلا تشكو احد الا لله عز وجل، ولا تشكو من احد الا لمولاك سبحانه وتعالى. لتكن يعقوبيا المذهب، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. ثم ان العبد لما يكثر الشكوى تجد ان انت في الايام التي تكثر منها الشكوى يقل حمدك لله عز وجل، وحمدك ساعتها حمد الكذابين. عندما تجلس مع زوجتك كيف كان العمل اليوم؟ وظفين متعبين ورئيس قسم متعب وعميد ومدير المؤسسة سيء ولا يقدرونني، ولكن نحمد الله على كل حال. لأن هذا الحمد هل يضعه ملك الحسنات في ميزان حسناتك؟ هذا حمد أقرب إلى الضجر منه إلى الشكر، هذا حمد أقرب إلى الشكوى منه إلى الرضا. فأنت بكثرة شكواك تغلق باب الرضا وتفتح باب الشكاوى وتقلل نسبة الحمد وتكون ناقما على حياتك، ناقما على من حولك، عصبي المزاج، لا ترى حسنة في الناس فأنت ترى نفسك فوق الناس لأنك تكثر الشكوى. ثم الإنسان من كثرة ما يردد مع نفسه يقتنع بما يقول ويقتنع بما يفكر، حتى أن يعني سبحان الله العظيم يعني قوم لوط من قناعتهم بالفاحشة ماذا قالوا عن لوط وابنته؟ أخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ انهم اناس يتطهرون، سبحان الله. فمن كثرة قناعاتهم الفاحشة الا يصير بيننا طاهر، فنحن ايضا من كثرة قناعتنا بانفسنا من باب الكذب نخرج من الشفوة، يقل حجم الرضا، يغلق باب الحمد او يكاد يوشك ان يتبخر، ثم بعد ذلك تعيش في حالة من النكد ومن الكمد فلا تعرف معنى الحمد لله رب العالمين. انظر الى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان شربت في الصيف ماء فاشربه باردا. انظر الى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا الرؤوف الرحيم بالامه، لما تشرب ماء في الصيف اشربه باردا حتى لا تحمد اعضاؤك بتزازا. ما معنى تزازا؟ لما تشرب ماء ليس باردا في عز الصيف وطبعا تكون هكذا الحمد لله كان يعني مجرد شيء من الريق دخل، لكن لما تشربه باردا في عز الصيف كانما الاعضاء كلها ايه تحمد. قل الحمد لله سبحان الله، تخرج كانما تخرج من قرارة نفسك. فانظر انت، لانك اذا كلما هي معادلة كيميائية او معادلة رياضية، اذا قللت كم الشكوى من لسانك ومن قلبك كثر الرضا عندك وكثر حمدك لرب العباد على تغيير الامر وتغييره. ثم كن سلفيا نزعة في ان تتبع السلف يعني وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اذا اصابه خير قال الحمد لله رب العالمين، قال وان اصابه ما يكره، انظر الى الصحابة يترجمون، لم يقل واذا اصابه شر، ان اصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. يعني لما يموت لك ميت، اصاب بمرض، ضنك في المعيشة، ايذاء من الزوجة او من الجار، ايذاء من الزوج لزوجته، اي شيء من هذا القبيل، فقل الحمد لله على كل حال، لكن لا تقلها ضجرا، قلها حمدا واستسلاما لمن يقول للشيء كن فيكون. ثم يكن في ذهنك كلام الله عز وجل لنبيه داود: يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان لم ترض بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال بما اريد. اسمعها ثانية: يا داود انت تريد وانا اريد، انت تريد امرا، تريد ان يدخل ابنك في هذه الوظيفة، تريد ان تطرق هذا الباب لتعمل فيه بطريقة معينة، والله يريد امرا اخر. فالله يقول لداود ولنا كأنما يقول: يا عبدي ان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، ان تسخطت طيب على يعني ان تسخطت على المقادير، وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال بما اريد. هل مع الله فاعل وفعال في الدنيا؟ هذا هو المحور الاول من محور الكذب الفعلي، يعني انت تدعي محبة الله وتكثر الشكوى. كلنا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما سمعنا اسمه صلينا عليه، نحبه، نحب سيرته، نتعايش معه. لكن قال العلماء، قال اهل العلم: اذا ادعيت او اذا قلت انني احب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحب العلماء فانت كذاب. لان من هم العلماء؟ هم الذين يرفعون علم الرساله وهم ورثه الانبياء. فان احببت النبي حبا حقيقيا صلى الله عليه وسلم احببت على نفس الوتيره الذي ياخذ بيدك الى طريق الخير، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: سوف ياتي زمان على امتي تكون جيفه حمار منتنه احب اليهم من رجل يذكرهم بالله سبحانه. قلت يا رقيب، لان قد لا تشعر انت بهذا، يشعر بها امثالنا ممن نتصدى لمساله الامر والنهي والوعظ والارشاد للناس. بعض الناس اذا راك امتعد وجهه وتمنى ان تكون هناك ارض اخرى يعيش فيها لا يعيش فيها عالم يذكر بالله، لان اول ما يراك يقول لك: تكلمنا عن ربا البنوك، وتكلمنا عن الاخره، وتكلمنا عن الحلال والحرام. ولا يريد ان يسمع هذا، لا يريد ان يعيش حياته على طريقته هو، لا على منهج الله، ولا على منهج السنه الحديث، ولا على منهج اهل السلف الصالح، انما يريد ان يعيش ويصير حياته وفق منهجه هو. فلذلك يبغض اهل العلم. ولذلك اذا ثقل عليك العالم فاعلم ان في قلبك مرض. انت تدعي محبه الله وتكثر من الشكوى فانت كذاب، تدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم و تبغض العلماء فانت كذاب، تدعي محبه الجنه ولا تعمل بالطاعه. بالله عليك، هذا الضيف الذي بيننا اليوم رمضان، ماذا بما اثر فينا؟ هل رايت الناس وهم عائدون الى بيوتهم ساعه المغرب كانما يريد ان يطير فوق السيارات يزعج المره؟ هل صنع الصيام في هذا الانسان شيئا؟ لا صنع شيئا. ما صنع كذا. هذا إنسان كذاب في صيامه. هذا إنسان ما أعطاه صيام سكينة. يعني لو تأخرت أنت عن الإفطار ربع ساعة، نصف ساعة، إيه المشكلة؟ ما القضية؟ سبحان الله العظيم. يا أخي إن كان عملك يؤخرك إلى العودة إلى البيت في 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 في, في يعني مرحلة المغرب، انتظر في مكانك، يعني اشرب شيئا من الماء، كل تمرة أو تمرتين، صل المغرب، مر على هذا الثلث ساعة، يهدأ الطريق، تعود إلى بيتك، يعني قريب العين إلى أن يصلي أبناؤك في البيت إذا كنت من الذين يستطيعون العودة إلى البيت في هذه اللحظة. لكن أن يعني أن تسرع بالسيارة في الطريق العودة بهذا المنطق وبهذا الضيق وبهذا الضجر وبهذا الأسى والألم، وكأن بطنك يعني تستغيث منك أبدا، ولا استغاثت منك يعني سبحان الله إلا لسوء ما تصنعه أنت بها بعد غروب الشمس. يا أخي الإسلام، إن أردت جنة الرضوان فما عليك إلا طاعة الرحمن سبحانه، وطاعة الله عز وجل لا تحتاج إلى دليل. الحلال بين والحرام بين. هل في الأيام الماضية من رمضان توقفت مع نفسك وقلت سوف أفرض الكبرى من قلبي؟ هل توقفت مع نفسك قلت سوف أقبل نصيحة الناصح حتى وإن كان بغيضا، سوف آخذ كلام العلماء على محمل الجد؟ هل ذهبت إلى البنك الربوي، أخذت أموالك ووضعتها في مصارف إسلامية تحاول أن تتقي الله رب العالمين في استثمار أموالك؟ أم أن شياطين الإنس ما زالوا يلفون حولك ويقولون هذه كتلك أحمد مثل الحج أحمد؟ لا يا أخي، أحمد شيء والآخر شيء آخر. يا أخي إن كان هذا المكان فيه حلال 20% والآخر فيه حرام 100%، إلى أين تذهب؟ إلى من الحرام 20% على قدم، إلى أن تقف هذه المصارف على أقدامها بأمثالكم وبأموالكم. عندئذ يضطر صاحب البنك نفسه والمؤسسون له، لأن ينافق الناس ويقولون إن الناس بدأت تنسحب من عندنا. هكذا أيضا كما أقول، أي شركة تعمل إعلان لبضاعتها عن طريق راقصة أو مغنية أو إنسان عاري أو منظر رقيح، قاطع هذه الشركة حتى ولو كان صاحبها مسلما. عندما يجد صاحب المؤسسة أن بضاعته هذه لا تروج بالمعصية، سوف يروجها بطاعة الله عز وجل نفاقا حتى يكسب ويكتسب منك مالا، وحتى تروج بضاعته في السوق. نحن أمة صفتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم نكن كذلك فقد تبخر حس الأمة منها. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلتم نقاط النار وما زلتم تصرون على المعاصي، هكذا قال لنا علماؤنا. كل واحد يخاف من النار، لا احد الا ويخاف من النار، لكن ما زلنا مصرين على المعاصي. بالله عليك، جاء عليك رمضان، هل وصلت الرحم؟ هل رفعت حتى سمعت الهاتف واتصلت بالعم والعمه والخال والخاله وصديق الوالد؟ هل صنعت هذا؟ هل ذهبت الى من شاحنته قبل رمضان، ان كان والد زوجتك او اهلنا او اي او جار او غير ذلك او زميل في العمل، واستصبحته وقلت يا اخي نحن في ايام طيبه نفتح صفحه جديده، هذه الدنيا زائله ولا يبقى الا طيب العمل؟ يضحك عليك الشيطان يقول وكرامتك يا رجل، ووضعك في اجتماع يا رجل، واهانتك يا رجل. نقول لك ان ارضيت الله بسخط الناس رضي عنك الله وارضى لك الناس، وان اسخطت الله برضا الناس سخط عليك الله واسخط عليك الناس. يعني انت ضع يعني ضع عناوين لحياتك، ابدا صفحه جديده، ابدا قل في نفسك ماذا او بما سوف القى رب العباد عز وجل؟ هل القاه بقلب مشاحن، بقلب في حقد او حسد؟ احيانا يحدث لمن ضرك سوء، يموت لو ابن، يعمل حادثه سبحان الله، يهدم بيته، يطرد من عمله، فان فرحت فاعلم انك ابليس. ان فرحت في مصيبته لانك تتمنى الشر له. يا اخي الاسلام، متى يصفو قلبك؟ يصفو قلبك اذا صفى نحو الناس فيصفو نحو رب الناس عز وجل. اما انك تؤذي عباد الله وتتمنى الشر لهم ولا تتمنى الخير لهم وتحسدهم وتحقد عليهم وتتكبر عليهم ولا تتواضع معهم وتخاصمهم وتقاطعهم وتغتابهم وتنم في حقهم ثم تقول اني احب الله ورسوله، يعني في يوم من الايام امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يصوموا يوم تطوع يعني ولا يفطر احد الا اذا اعلمه، يعني يذهب يستاذن للافطار. في بنتين فتاتان اخوات صائمات وبعدين ليس عندهم محرم فارسلوا ابن عم لهم يستاذن لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الافطار. قال عليه الصلاه والسلام قد افطرتا، قال كلا يا رسول الله ما افطرتا، قال لا لقد خاضتا في عرض الناس، تكلموا على الناس في النهار. فضعف يعني ضعف يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. انت تعذب نفسك كذبا وزورا. يا اما الاسلام يجب ان يكون رمضان معلم من معالم حياتك، وهذا موضوع حديثنا. ماذا نصنع ان شاء الله بعد الصلاة، يعني ماذا نصنع في الايام الباقية من رمضان ولا يعني اكثر من نصفه، وفي لحظة بين لحظة واخرى سوف يقولون لنا ان العيد غدا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا، فإن هذه الايام تمر سريعا، فماذا بقي لنا من رمضان وماذا سوف نصنع في رمضان، هذا موضوع حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا حائزا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة من حوض الكوثر لا نرضى بعدها أبدا. اللهم أعذنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. هذه بناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات. اللهم أصلح ذات بيننا، واطرد الشياطين عن بيوتنا، واطرد شياطين الإنس والجن عن مجتمعاتنا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا يا رب العالمين، واخذنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم وأرحمكم الله وأقموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني رأفة بالإخوة خارج المسجد يعني أوجزنا الخطبة، لكن في الدرس يعني على راحة الإنسان أن يجلس أو يغادر، لا يصير الجلوس أو المكث فرضا عليه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يخفف عنا وعنكم وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. ماذا في الأيام القادمة إن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا؟ كل إنسان مر عليه عدة رمضانات متعاقبة، في من مر عليه 10، في من مر عليه 30، مر عليه 50، 70 رمضان، وما يزال المسلمون كما قلنا في خطبة الجمعة الماضية يرون أن كثيرا من دعائهم غير مستجاب. أكبر دليل نحن من أكثر من 50 عاما نصف قرن ونحن ندعو أن يعود إلينا المسجد الأقصى ولم يرجع، بل بالعكس أخذ المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. هل لأن المسلمين ليس فيهم صالح واحد؟ كلا، لابد أن الصالحين موجودون في كل وقت، لا يعني تفرى منهم الأمة، أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، عمل الواحد منهم ك50 منكم قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم انكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. لكن يبدو اننا فقهنا مسألة الدعاء فهما خاطئا. الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر اول شيء لما نزل في موضع الحباب بن المنذر يسأل هذا منزل انزلته الله ام هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال بل الرأي والحرب والمشورة. فاوصى او نصح الحباب بن المنذر نبينا صلى الله عليه وسلم ان ينقل من هذا المكان الى قريبا من بدر. فنزل على رغبة الخبير الذي يرى صورة افضل. هذا هو الامر الاول. اذا طبقناه على واقعنا المر نحن بفضل كلنا خبراء كل وبالذات الفتاوى اكبر خبير في الفتوى كلنا. كل من يقول لا اله الا الله يحل ويحرم يعني سبحان الله. هذه المصيبة. لكن الحبار بن المنذر لما تكلم الرسول يقول له لا هذا كلام خطأ. طالما ان الامر فيه رأي فاسمع رأي الاخرين. اسمع رأي الناس. اسمع رأي الزوجة. اسمع رأي ابنائك. ابنائك الصغار هؤلاء احيانا تكون لهم صورة انت لا تراها. كان يا شيخ رحمة الله عليه كان يمر عليها الرايحين الذاهبين سويا نعطي محاضرة في احد الجامعات من 20 سنة كده عن الشورى في الاسلام. وبعدين لما ركبت معه السيارة وجدت يبتسم خير يا الشيخ. قال والله انا وانا خارج قلت للزوجة يا ام فلان اطبخوا لنا كذا وكذا على الغداء اليوم. قالت حاضر. قالوا بعدين لما وصلت للباب تذكرت قلت الله ده انا رايح مع عمر ابني رايحين نعطي محاضره عن الشورى. هي فين الشورى؟ جربت ارجع يا ام فلان اطبخوا اللي يعجبكم. سبحان الله. شبك الكلام يكون ايه؟ صادق لان انا دكتاتور في بيتي فاوامر ونواهي حتى الاكل بالامر. قالوا اطبخوا اللي يعجبكم خلاص يعني. طب يمكن انا مزاجي في الشيخ يمكن اولاد وامهم لا يريدون هذا. سبحان الله. هذه المساحة غير موجودة في بيوتنا. فكان علماءنا رحمة الله عليهم وبورك في من يعيش كانوا يعلمون القدوة بالعمل بالعمل. يعني هذا الموقف ما زلت أذكره يعني في داخلي. لأن يعني الإنسان لا يقول كلاما كلام آخر. هذه المصيبة. الله إحنا الأول العريس يجي لبنتنا الأول ما شاء الله شوف آيات والصلاة واعد واضع رأسه في الأرض حياء. وانت تقول في نفسك يا سلام اخيرا ربنا رزقنا بملاك الحمد لله رب العالمين. استنى استقيم في الخلف ما تستعجلش بالقرارات واصدارها. الموضوع لسه عايز تريث ودراسه. وبعدين هو نفسه يعني برضه نفس القضيه يا نفس يبص على حماه كده يا سلام ايه ده ابو بكر ما شاء الله ايه ده ما شاء الله. بس مصيبه بعد العقد بيكتشف انه ما كانش يتعامل مع ابو بكر مع الطرف الثاني ما طرف ابو بكر بس مش بكر. خلي بالك انت فمصيبه. لماذا؟ لان احنا يعني سبحان الله كذابون حتى في اقوالنا. في اسر كثيره ياتي لها على اقول لك شوف شو الكذب بتاعنا. شوف يا ولدي قول نعم يا عم. يا ابني انا عارف ان انت موظف لسه جديد وعلى يعني يا ابني احنا يعني حضور فقراء يغنيكم الله. يا سلام جزاك الله خير يا عم بارك الله فيك. والله الناس شكروا في فضيلتك وسيادتك هذا الامر. قول يا ابني اللي معاك جهز بيه اللي مش معاك احنا ابني نسدد ونكمل انت ابننا وهي بنتنا. يا سلام ما شاء الله ده بس كده الكلام ايه؟ لان ما عليهوش ما فيهوش ضريبه او كلام. طيب يا عم نتكلم في التفاصيل شويه يفرق ايديه الولد خجل كده يشوف عايز يشوف السطر الثاني. ما السطر الاول حلو لكن السطر الثاني مش حلو. ويشوف يا ابني الشتة دي لهدية على شوف على قد ما تقدر يعني. شوف يا ابني هدية منك للمخطوبة لبنتي. شوف يا ابني بنتي الحمد لله عندها من خيرات الله الكثير بس دي ايه هدية كده بسيطة على قد ما تقدر. الولد ايه اتاري ده مبتدأ من غير خبر. خلي بالك والجملة العربية ايه مبتدأ وايه وخبر. اسمع الخبر بس. قول له هي صحيح اولاد عمها يعني انت عملت لسه مخطوبه الشهر اللي فات جالها شبكه ب 50,000 بس افهم انت بس ها بيحكي رجل احباط من الاول اول يوم في احباط المهم انت الولد دي الاب يتدخل والام تتدخل يعني نبتدي نفاصل بس طب ممكن 30 طب ممكن 25 وكان نفاصل في شراء ناقه او جمل خلاص هي خلص فلذلك عدم البركه يدب من اول الزواج وانت ما تظن الزواج المشاكل اللي بينك وبين زوجتك بعد 20 و30 سنه مؤداها اليوم من عدم البركه من اليوم الاول من اليوم الاول الله يرضى عن سعيد بن زيد سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عنده تلميذ مسكين اسمه عبد الله بن ابي وداع كل يوم يحضر الدرس اول فصل عبد الله بن ابي وداع جاء ثلاثة أربعة أيام يفتقر عبد الله بن أبي وداع فجاء قال له يا عبد الله أين كنت؟ والله ماتت زوجتي كنت يعني أتلقى العزاء فكنت أصلي في المسجد بجوار البيت قال له ولم تتزوج؟ قال له من أجل ما عندي سعيد بن المسيب كان بنته عندها 15 عام وبعدين خطبها امير المؤمنين لابنه فقال سعيد ابنتي صغيره يعني دون حرج مش عايز يدخل نفس المتاهه مع الراس الكبير قال ابنتي صغيره بس مش هتتزوج الان فرجع عبد الله بن ابي وداع للبيت عاش هو وامه في غرفه فطرق الباب طارق قلت من قال سعيد قلت في نفس خطر لبالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب ليه لان سعيد بن المسيب عاد 50 سنة من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت لا يذهب في اي مكان الا هذا الطريق 50 سنة يقول سعيد بن المسيب صليت 50 سنة في المسجد ما رايت قفا مصلي يعني فين يا امام يا ارطه مش عايز قفا مصلي احنا ما شاء الله تقول طول عمرنا ما شاء الله لا نرى الا اخفيه سبحان الله وجاي اخر واحد عايز يطلع اول واحد ازاي يا حضرتك قول انا الاول طيب انت الاول حق ف مرحبا سريع سعيد سيدي سعيد اهلا وسهلا ما اردت ان تبيت الليله عزبا استشرت ابنتي فرضيت وهؤلاء هم المصلون في المسجد شهود وهذه العروس تقع الله كده لما اخر ولا تخيلت عملت لا مش عملت دي اقرب من هذا شوي ها هذا يكون في عنان نفسه بيطلبه سبحان الله يعني بعت الراجل بيفتش على الاسلحه انه يعني بقى يعمل اي شيء يعني انت يعني زوجتك تصل لم تنفع ساعتها في قسم الشرطه ولا وزاره الداخليه انت عايز قوات الطوارئ الدوليه سبحان الله فسبحان الله يقول لك الرجل انت خلاص يعني من ساعه ما بيمشي مع المشايخ وعقله شاق سبحان الله فسعيد بن المسيب المهم يعني تزوج كذا اقتل عليه فكان ياكل في طبق فيه خل هو وامه فيعمل ازاي عشان ابو العروسه ما يشوف الفقر اللي في بيته يقول له كنت ايه يعني يبيح طبق الخل برجله كده تحت الايه تحت الكنبة عشان ما حدش يشوف يعني عريس ده شكل عريس برضه ده شكل عريس لكن لا اله الا الله فسبحان الله جاء صلى الصبح ورجع وبعدين رايح على درس سعيد قالت له الى اين؟ ده رايح درس ابوك درس سعيد قالت له اجلس اعلمك علم سعيد فجلس فكانما سعيد بن المسيب يتكلم مش تعمل صوره الاول ورديه وبعدين سبحان الله العروسه تطلع مش عارف كده لا يا اخوانا نحن ينافق بعضنا بعضا ينافق لماذا لا ادري ونكلف يكلف بعضنا نفسه فوق الصانع فهذا هو الكذب هذا ما اركز عليه احنا عايزين نحول المجتمع الى مجتمع صادق مرد الى الاسلام ردا جميلا دروس العلم التي نحضرها هذه والفضائيات اللي منتشره في العالم كله دول اخواننا الدعاء والعلماء كل يوم يتكلموا ثم ما النتيجه؟ ما النتيجه؟ عايزين عمل يعني واحد يقول لا يا ستار هو الربا بهذه المصيبه؟ لا ان شاء الله من الغد من الغد انا أخير. خلاص وريح نفسك يا اخي دع ما يريبك الى ما لا يريبك سبحان الله كان الصحابه يتركون 99 بابا ليس فيها بد
خشية الوقوع في باب فيه بنت واحد، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت قبل رمضان أقول في ناس بطريقة تحب الأكل، احنا ما يعني ما نعترض عليه، لكن خفف شوية، يعني بدل ما هي يعني أنت تقوم بالعافية قوم، ولكن يعني بصعوبة، بلاش يعني بصعوبة، ما تمشي فيه سبحان الله، ولو قمت بسهولة لكان أفضل، ها سبحان الله. ويعني المسلم حقيقة في رمضان يعني حقيقة بلاش كيف أنك من ساعة المغرب إلى لغاية الصلاة تقرب من النوم لغاية الفجر وانت فاحد، يعني طب هي ارتاحت 13 ساعة لازم تتعبها 12 ساعة اللي بعدها، لا يا أخي ايش هذا من دين الله، ريح ساعة الفطور اعطيها ما يعني ما تسد برمقك خلاص، وقم مثلا المخيفين، وانت ما تزال لك رغبة في الطعام، ده مهم هذا الكلام، جربها اليوم وروح على صلاة العشاء تقول الله معقول الشيخ قرأ جزء، لا والله ما شعرنا ما شعرنا سبحان الله، لأن مش الثاني اللي كان حدثت يعني الرجل أول مرة يدخل صلاة التراويح، أول مرة جابوه كده ما أعرف جابوه منين، قالوا خش الرجل يقرأ ويعطي الأحكام حقها، فالرجل المغرب يعني ما راح مع ذاته فوارس يعني مش ما فيش هواء ما فيش أكسجين سبحان الله، يجي يركع خلاص عبطته على مبيل صعب الموضوع، أجرك عزك الله من تفاه سبحان الله، وتقريبا اغلبنا هذا الرجل يعني سبحان الله، فاستدخل الصلاه يقول له ايه ده انت كنت بتقرا في ايه يا اخي في ال عمران يعني خلاص، والكوثر وحشه، واذا جاء رسول الله فتح مش كويسه فهقول الله احمد، لا 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 يعني لا لا يعني هذا ليس يعني لا هذا رمضان ما استفاد منه ما استفاد من رمضان سبحان الله. وبعدين اغرب الاخيار فانت 30 يوم بفضل الله تصلي التراويح، هل انت مصمم يا ترى ان شاء الله ان في بيتك تصلي نفس الثمان ركعات كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثمان ركعات بايات قصيره تاخذ وقت قد ايه؟ ها نصف ساعه نصف ساعه في ايه لما تعطي رب العباد تعطي نفسك الله لا 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 يعود عليه نصف ساعة يوميا قبل ان تنام، بلاش اقول لك تنام واصحى، لا خليك قبل ان تنام صلي ثمان ركعات واجعلها سنة لك طوال العام كتهجد وقيام وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي استفدت من رمضان، اكتشفت في رمضان انك تستطيع ان تقرأ جزء وجزئين وثلاثة من القرآن، واضح بعد رمضان على هذا المنوال، والبعد الفجر انا اصلي ورا الشيخ وبعدين اقرا في المسجد اقرا لي جزء، وارجع البيت قبل ان اذهب للعمل اقرا جزء، وقبل النوم اقرا جزء، لكل 10 ايام قل القران مره، ده يعطيك شحنه قلبيه ايمانيه تستطيع ان لسانك لا يشكو، لسانك يكون في ذكر الله، قلبك مليء بالرضا سبحان، عندك قناعه مقبل على الله محب للناس، تبخر منك كبائر ومعاصي الجوارح والقلوب، هنا يكون الانسان فعلا قد استفاد من رمضان. ثم هناك منطق اخر، من اول رمضان اباح العلماء لك ان تخرج زكاه الفطر، يجي قبل صلاه العيد بساعتين ما فيش تصل بالتلفزيون يا سيدنا الشيخ والله زكاه الفطر ما خرجتها للان، عندك حد ياخذها؟ عندك حد ياخذها قبل صلاه العيد بساعتين؟ فين ياخذها من اول رمضان؟ انت زكاه الماده شيء زكاه الفطر لا تنسى ان تخرجها من اليوم قبل ان يداهمك العيد. نوسع القضيه، الاخوه ربنا يبارك فيهم من العلماء والفقهاء يؤكدوا انه لا بد ان تكون حبوب، وانا افتح لك المجال واقول ويجوز ان تخرجها مالا، هكذا صنع عمر بن عبد العزيز، وهكذا اسد بن عباس، قبيله بني كلب قبيلة كان عندها أكبر قبيلة في جزيرة العرب عندها قطعان ماشيه، فراح عمر بن عبد العزيز قال زكاة الفطر قال أخرجوها أقطا، أقط اللي هو اللبنة أو منتجات الإيه؟ المنتجات الألبان يعني من صنف إيه؟ يعني ما قال لهم لازم حبوب، لا قال لهم أقط، وبعدين قالوا طيب بعضهم قال وإن لم يكن قال فمال ممكن ما فيش مشكلة أبدا، مفيش مشكلة لان في بعض الفقراء لما نهجم كلنا عليهم بالحبوب يروح يبيع الحبوب بنصف الثمن ويخسر واحنا ضيقنا على المسألة. هذا امر. الامر الثاني، في ناس من الفلكة عندهم مال زكاة، يروح يقول ايه، انا اجيب بعشرين الف مثلا جنيه او درهم او كده قماش واوزعه. ليه يا عم؟ زكاة المال مالا، انت مالك تجيب له قماش ليه؟ هو مش عايز قماش منك، هو مش عايز قماش، هو عايز مال. زكاة المال اقرشها مال، لا تحولها انت لشيء اخر الا في حال الضرورة قصوى. يعني امرأة كبيرة السن لا يرعاها احد، نجيب لها خادمة تخدمها او نجيب لها ادوية، سبحان الله. ليه؟ لان هذه ربما لا تذهب الى الصيدلية لتشتري، فنأتي لها. هذه حالات خاصة، لكن الحالة العامة زكاة المال مالا. الامر الذي يليه ايضا، في بعض الناس يدخل عليها رمضان ولها اموال عند الغير. انت لك مبلغ امانة عند الغير، قرض ما رجع بك، واكتشفت انه مو عسكر ما يستطيع الرد، وانت قبل ازاي انت من الشطارة، يلا نخصمها دين زكاة المال، يلا نعتبرها زكاة المال. لا، يجب ان تكون النية ايه؟ مسبقة. النية مش عشان هي لما مجاش فالخلاص نعملها كده، لا، ما يصيرها. يعني انت عند اخراج الزكاة تكون النية مع الاخراج، مش بعد ما القرض مر على السنة والسنة وقررت انه لم يعود فرحت شبكته ووضعته تبع زكاة المال. زكاة المال يجب ان تكون بنية مسبقة، نية مسبقة. هذا امر. الامر ايضا الثاني الذي اركز عليه، كل الناس تلف وتدور على موضوع بنته المتزوجة، وما بنته ورط فيها. بنتك بعد زواجها صارت في رقبة زوجها، وده كلام طيب. انت تريد او انت لا تريد ان تخرج زكاة مالك خارج الاسرة، بس العلماء قالوا لك البنت لا تأخذ. يقول لك يا شيخ انا ما اعطيك بنتي، انا اعطيك زوجها، وزوجها بالله عليك هينفق على من؟ يعني انت بخيل على الله في 2.5% عن تعطيها للفقراء، وخلي بنتك وزوج بنتك من 97.5%. صح ولا لا؟ يعني ربنا قال لك ايه؟ في اخوك المسلم الفقير 2.5%، وتركت لك يا عبد الله كامل المال 97.5%. خلي ابنتك وزوجها عشان ما يبقاش فيها نيه ايه؟ نيه يعني نيه ان دي تكون شبهه ان دي ابنتك. ايضا ارى من وجهه نظري بصدق الواقع العمال الذين يعملون عندي في المؤسسه، فهم مش شايفين اموال داخله واموال خارجه، وعارفين ربما الاموال دي بالالاف المؤلفه وربما كلها ديون، ها؟ ربما عليها ديون اكثر من قيمتها. فصاحب العمل يعمل ايه؟ يجي اول رمضان يروح موزع من زكاة المال على العمال اللي عنده. انا اقول وجهه نظري الضعيفه، انا لا اريد من زكاة المال نفع دنيوي. بمعنى ايه؟ العامل عندي اعطيه مثلا ياخد 1000 او 500، هو بياخد 500 مرتب، جيت اول رمضان ورحت اعطيته ايه؟ 1000. بالله عليك لو جيت بعد رمضان وقلت له احنا هنتاخر في العمل اليوم ساعتين، الاول كان عنده قانون يقول له انت ساعات العمل الى الساعه كذا، يقول لا والله انا مش فاضي، لكن لما انت اعطيته 500 زياده عملت فيه ايه؟ ها؟ احرجته، اشتريته، فلذلك يحرج. هنا عادت عليك زكاة المال بفائده دنيويه. انا عايز الدين يفهم بهذا الشكل. الدين مش نصوص وقواعد، نعم نصوص، ولكن يجب ان نفهم النصوص في ظل الواقع الذي نحياه. انا مش عايز زكاة المال تعود علي بفائده. وليه؟ لماذا لا نتاجر مع الله عز وجل؟ خلي يفيد ال 2.5%، اعطيها للفقراء، للمنكوبي، للزلازل والبراكين، في باكستان المسلمه وهنا وهنا، وخلي 97.5% ادي زوج ابنتك، واعطي يعني العمال اللي عملوا تحت يدك. لماذا؟ لكي لا تاخذ فائده دنيويه من زكاه المال. طبعا هنطلع اراء وانا عارف كل اللي هيجتمع حواليا، ولكن يا سيدنا الشيخ انا يعني هذا ما اراه اعمال عقلي في النص بهذا المنطق. لماذا؟ لان ربنا ترك لي 97، يعني اخذ جزء وسد لي 39 جزء، انا افاضل في الجزء. سبحان الله، يعني قلت له الله عز وجل في الجزء
يدخل الجزء للفقراء والمحتاجين والمساكين والذين حتى لا اعرفهم. طالما ان حد ثقه جه وقال ده من ينطق عليه قانون الزكاه، توكل على الله، توكل على الله. طيب السؤال الذي يليه، دايما من اكثر من 30 عام وانا اقول ايه، انا عن نفسي شخصيا لما الاقي فقير مدخن انا لا اعطيه المال الزكاه. انا بحكي بقص لك عني انا، عن العبد الفقير الى الله. ليه؟ انا لما اعطيه 100 فيال او 200 فيال او اكثر او اقل يقول ايه؟ الحمد لله اهي فلوس السجائر وصلت الحمد لله رزق. لا، انا ما اعطيه ما يتقوى به على معصيه الله. ممكن ساعتها في هذا الوقت يجوز لي ان اعمل شيء اخر. هتقول لي طب وذنب اولادي ايه؟ ما انا حليتها، اروح انا اجيب تموين البيت من حبوب وطعام وشراب وكساء او تموين شهر وشهرين وثلاثه، واضع لاولاد او كسوه للاولاد سواء للعيد او لغيره واضعه عندهم، ودي تبقى من زكاه مالي لهؤلاء. لان لو اعطيت المال في يد الاب السفيه المدخن لاشترى بها ما يعصي به رب العباد. اذا انا حليتها كده، بدل ما اعطيه مال هو يروح يشتري بيه او يبيع على القهوه او غيره، انا اخذ الاكل والشرب والكساء واروح على بيت الاولاد واروح ايه اعطيهم سبحان الله ياكلوا ويشربوا ويلبسوا، وهذا من زكاه المال. وكده لابد ان نرى الاسلام بهذه الصوره. ربما يفيق هو والله انا جامع على اولادي بهذا الشكل، سبحان الله. هذا امر ايضا. الامر الذي يليه، انت عندك اسهم، طالما دخلنا موضوع الزكاه عشان نشوف الايام الباقيه في رمضان نعمل فيها ايه. كنا في اول جمعه تحدثنا شويه عن ايه موضوع الزكاه وكده. عندك اسهم، لا داعي للفلسفه الكذابه دول ايه اصل الاسهم يا سيدنا الشيخ دي عباره، جزء من السهم عباره عن اصول ثابته بتاع الشركه، وانتم اخبرتونا ان الاصول الثابته ليس عليها زكاه. قول لي يا عبد الله، السهم اشتريته انت بدرهم وفجأة بقى بعشرين درهم، يعني ألا تزكي عن هذا التمدد في النار الذي رزقك به رب العباد عز وجل؟ يعني تتكلم عن الأصول، لا إله إلا هو، أنت في أصول أصلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا كلام هذا لا أصول له ولا أصل له. السهم قيمته السوقية الآن 50، إذا تخرج 2.5% لا تسأل عن سبحان الله الأصول الثابتة والأصول المتداولة. عندك أنت بلاش الفلسفة، الله يرضى عليك، الفلسفة يعني ذهبت بنا بعيدا. تبقى تفلسف ويقولوا قيمة الفن، قيمة العناس يجربوا علينا طوال شهر رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، احنا قاعدين نتفرج عليهم وهم كذابون. فهذه الفلسفة التي يعني أودت بنا إلى هذا المآل الذي ذهبنا إليه. نفس القضية، أنا عندي أسهم، عند تقييم زكاة المال كل عام في رمضان مثلا، أقول أنا عندي أسهم بكذا، يبقى عليها 2.5% من قيمتها السوقية، خلاص؟ واضح. واحد يقول لك طب أنا يا شيخ أنا أشتري أسهم وأبيعها مرة، أشتري وأبيع، أشتري وأبيع. أنت عند زي نظام الشركات، الشركة والمؤسسة في نهاية العام تعمل حساب إيه؟ الختام، حساب الختام، الميزانية، الميزانية اللي عندك عند إخراج الزكاة كل ما تملكه وليس عليه ديون طلع منه 2.5%، إن كانت بنيات وعمارات 5% من صافي الإيراد، كانت أرض فضاء لا زكاة عليها، بيت مغلق لا زكاة عليه، السيارة التي تركبها لا زكاة عليها، مجوهرات اللي عند زوجتك هي عايزة تخرج عليها هي حرة، مش عايزة تخرج في رأي يقول لا شيء في ذلك، لكن انا ان اقرضت الله قرضا حسنا فيضاعفه لي رب العباد اضعافا كثيره. هذا هو منطق الايه؟ التعامل مع النصوص والتعامل مع كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت نقطه مهمه، المعاملات بيننا وبين بعض، دي المعاملات بيننا وبين الفقير والمال والى اخره. اياك ان تخرج زكاه المال خشيه ان لو ما اخرجت زكاه المال يضيع، لا، أخرج زكاة المال لأنها فريضة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأنت لابد أن تخرج زكاة لأنها فرض، مش لأن أنا أخاف أن الجائحة تأخذ مالي كله، لا، هذا أمر. الأمر الذي يليه، أنت جاءك صديق قال والله أنا غارم، أنا غارم من الغارمين، ديون استغرقت ما عندي. أنت ترى أن صديقك هذا غير سفيه، يعني عاقل رذيل،
ولكن يعني جت مصيبة في السوق أخذت ماله. أي مشكلة؟ مشكلة لما كان عامل حسابها وأنت ترى في الصبر. هذا من أولى الناس أن تسد حاجته، أو أن تقول للناس يا فلان يا فلان أخوك فلان في ورطة، روح أنتوا تصرفوا في هذا الأمر بحيث تسدوا دين هذا الرجل، هذا من يستحق الزكاة. طيب هذا الإنسان يوما ما ربنا أكرمه ووقف على رجليه مرة أخرى، يجب أن المال الزكاة اللي أخذه هذا يخرجه لمن يستحق. أيضا من ضمن أموال الزكاة تزويج الشباب المسلم الذي لا يستطيع الزواج، لابد هاتوا اللقفين غرفة وصارة بكام، والسرير ودولاب وبراد أو ثلاجة طبع فيها الطعام وشوية أطباق وغطاء وغيره.